أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الحديث أعزائي في موارد جريان قاعدة الفراش، وهو عبارة عن وضع النقاط على الحروف كما عبرنا سابقاً، والنظر في الحالات التي تجري فيها القاعدة والحالات التي لا تجري فيها القاعدة. ووصل المصنف إلى الفرض الرابع، حيث قال: أن يقع التنازع على الولد بين رجلين، كل منهما صاحب فراش ظاهرا. إذن لماذا قال ظاهرا؟ أنه سيأتي بعد قليل ويقول وفق الدليل الفلاني أو للسبب الفلاني، ففلان في الواقع لن يكون صاحب فراش في بعض الحالات التي ستأتي إن شاء الله تعالى. فإذا هذا الفرض الرابع عبارة عن تنازع شخصين على ولد كل منهما يتصور أنه صاحب الفراش. ومثاله أن يتزوج أحدهم امرأة ويدخل بها، يحصل دخول مع هذه الزوجة، ثم يطلقها فتعتد، وبعد العدة يتزوجها آخر ويدخل بها أيضا، ثم تضع ولدا. فإذا زواج مع دخول، ثم طلاق وعدة، ثم زواج آخر برجل آخر ودخول، ثم حصول الولادة، فيقع التنازع بين الرجلين الأول والثاني، فيدعي كل منهما أن الولد قد تخلق من مائه. كل من هؤلاء، من هذين الرجلين الزوجين على التعاقب، زوج أول ثم طلاق ثم الزوج الثاني، كل منهما يدعي أن الولد له من صلبه. يقول: ولهذا الفرض أربع صور. وقال هذا المصنف عندما فصل الصور، هذا كان طبعا تصرف في محله حتى يتضح لماذا تارة يكون جواب هكذا وتارة كذاك، أمر آخر يختلف. الصورة الأولى: افتراض إمكانية تخلقه من الأول دون الثاني. متى يقال هكذا؟ أنه يمكن أن يتخلق الجنين من الزوج الأول ولا يمكن أن يتخلق من الثاني وفق الضوابط التي ذكرناها سابقا. يكون ما بين الحدين، ما بين أقل الحمل وأقصى الحمل بالنسبة إلى الزوج الأول، ولكنه ليس بين الحدين بالنسبة إلى الزوج الثاني، لأن هذا الجنين، هذا الولد قد ولد قبل أقل الحمل من حين الدخول بالثاني، يعني منذ أن وقعها الزوج الثاني إلى الآن، إلى حين الولادة لم يمر 6 أشهر، أقل من 6 أشهر حاليا، قد تكون 5 أشهر، 4 أشهر، 3 أشهر وما شابه ذلك، أقل من أقل الحمل. فإذا كان وقت الولادة أقل من أقل الحمل بالنسبة للزوج الثاني، إذن لا يمكن أن يكون هذا الولد قد تخلق من ماء الزوج الثاني. كما لو أنجبت المرأة الولد بعد زواجها الثاني 5 أشهر أو أقل من 5 أشهر. فإذا لكون الولد مولود قبل أقل الحمل بالنسبة إلى الزوج الثاني لا ينسب إلى الثاني. إذن هل ينسب إلى الأول؟ نقول أيضا نسبته إلى الأول لابد أن يكون بين الحدين، بين أقل الحمل وبين أقصى الحمل في هذه الفترة، وبعد دخول الأول بها لأكثر من 6 أشهر وأقل من أقصى الحمل. طيب، وفي هذا الفرض يلحق الولد بالأول دون الثاني، وذلك لأن إلحاقه بالثاني غير ممكن لافتراض أن الولد قد جاء قبل مضي أقل الحمل من وطئ الثاني للمرأة. وقد ثبت مما تقدم أن أقل ما يصح معه انتساب الولد للزوج ومضي أقل مدة الحمل من حين الوطئ وشبهه. ما هو شبه الوطئ؟ ذكرنا سابقا وذكر المصنف أنه شبه الوطئ مثلا إراقة الماء على الموضع، أو تزريق أو التلقيح الصناعي للمادة في رحم المرأة. فإذا الثاني بحسب مفروض هذه الصورة ليس صاحب فراش واقعا، يعني مقطوع، وإن كان هو حاليا صاحب فراش ظاهرا كما قلنا قبل قليل ظاهرا، والمصنف بعد قليل سيدخل في نقطة مهمة في الواقع، ولكنه لا يمكن أن يكون الولد قد تخلق منه، لأن قاعدة الفراش أمارة أو أصل محرز. أما إذا قطعنا بعدم تخلقه منه فلا يمكن التمسك بالأمارة أو الأصل المحرز. المصنف حفظه الله بعد ذلك ينبه على أمر مهم. ما هو أعزائي؟ كم مدة العدة؟ طبعا العدة عدة المطلقة كما تعلمون قد ذكرت في القرآن الكريم. لدينا عدة صور، والفقهاء أيضا فصلوا في عدة صور في هذه الحالة. لا بس أن نكتفي بحالتين، بصورتين للعدة، عدة المطلقة والمطلقات وتربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء. طبعا الفقهاء اختلفوا ما معنى ثلاثة قروء، هذه ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيضات، اختلفوا. هذه طبعا إذا لم تكن المرأة حاملا، ثلاثة قروء طبعا بالنسبة عند السيد السيستاني إذا ما ضلوا عندما يطبقها يقول سيكون يعني أقل مدة يمكن أن نتصورها بالنسبة للمرأة غير الحامل هو عبارة عن ماذا؟ هكذا تطلق في طهر، بعد دقائق معينة كذا يبدأ لديها الدورة، ثلاثة أيام الدورة، ثم تطهر 10 أيام، ثم 3 أيام الدورة الأخرى، ثم تطهر 10 أيام، ثم تدخل في ماذا؟ في الحيض الثالث. إذا دخلت في الحيض الثالث فقد انقضت عدتها. فإذا بناء على ذلك إذا تكون أقل مدة متصورة للعدة، طبعا في كثير من الأحيان ما تضبط هكذا، يعني ما يكون أنه دم الحيض فقط 3 أيام، هو أقله 3 أيام، وأيضا أقل الطهر 10 أيام، وربما يكون أكثر من ذلك. فأقل مقدار يمكن أن يكون هو عبارة عن 26 يوما ولحظتان في البداية وفي النهاية، يعني اللحظة الأولى ما بين وقوع الطلاق وبداية الحيض، واللحظة الأخيرة عبارة عن الدخول في الحيض الثالث. طيب هذا بالنسبة إلى المرأة التي تحيض، ولكن بالنسبة للمرأة الحامل القرآن الكريم يقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سورة الطلاق الآية 4. إذن المرأة المطلقة إذا كانت حاملا فعدتها تنقضي بولادتها عندما تلد، حتى وإن ولدت بعد الطلاق بساعتين 3 ساعات مثلا، أو ولدت بعد أشهر يعني إلى أن تنتهي من الحمل، ربما تنتهي بعد 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر تنتهي من الحمل وتضع الحمل. بناء على ذلك الآن نعود إلى محل بحثنا، لأن هذا الولد قد ولد قبل أقل الحمل بالنسبة للزواج الثاني، هذا يدل ماذا؟ يدل على أنها عندما تزوجت بالرجل الآخر الثاني كانت حاملا. فإذا عندما تزوجت الزوج الثاني كانت حاملا، ما معنى ذلك؟ ما أدى ذلك؟ هي أساسا عندما يعني انكشف لنا أو اكتشفنا في هذه الصورة أنها في الواقع عندما طلقت، يعني قلنا بأن وضع الجنين ما بين الحدين بالنسبة إلى الزوج الأول بعد أقل الحمل وقبل أقصى الحمل بالنسبة للزوج الأول. فإذا هي عندما طلقت كانت حاملا، فإذا كانت حاملا فعدتها أن تضع الجنين، ولكنها في الواقع الخارجي تزوجت قبل أن تضع الجنين. لماذا تزوجت قبل أن تضع الجنين؟ إما أن تكون هي يعني لم تعلم بكونها حاملا، لم تعلم بكونها حاملا، أو لأنها لا تعلم تفاصيل العدة التي ذكرناها، أن المرأة إذا كانت حاملا فعدتها هكذا، إذا لم تكن حاملا فعدتها هكذا، لم تكن تعلم تفاصيل العدة واشتبهت عليها العدة وبالتالي ذهبت وتزوجت. وعلى كل حال فهي عندما تزوجت كانت في عدة الزواج الطلاق الأول من الزوج الأول، فالعقد الثاني كان باطلا لوقوعه في العدة، ووطء الثاني هو وطء شبهة. هذا بيان هذه الفكرة وكلام المصنف جدا جيد. طبعا لو تأملنا في المسألة من حيث إمكانية الوقوع الخارجي، إمكانية الوقوع الخارجي، أن تتزوج المرأة بزوج وأيضا الزوج الثاني أيضا لا يلتفت إلى كونها حاملا، لا يلتفت إلى كونها حاملا، في بعض الأحيان يعني يكون في صعوبة أن يكون يعني أن قلنا الآن على فرض أنها تصورت أنها ليست حامل ستعتد 3 قروء. في الحالة الطبيعية، حالة الطبيعية 3 أشهر في الحالة الطبيعية، يعني غير الآن ذكرناها عن السيد السيستاني لا مظله عندما تكلم عن أقل مدة متصورة أو يمكن أن تقع. يعني الآن سنرجع إلى الحالة الطبيعية الرائجة، الحالة الطبيعية الرائجة 3 قروء تقريبا 3 أشهر تقريبا 3 أشهر من حين الطلاق، ها، وليس من حين الجماع. الجماع أيضا وقع مع الزوج الأول قبل ذلك، قبل ذلك، لأنه هو علي أن يطلقها في طهر لم يواقعها فيه، يطلقها في طهر لم يواقعها فيه. إذن هو الزوج الأول جامعها ثم حاضت ثم طهرت ثم بعد ذلك طلقها، فهذا يكون هو الطهر الأول. طبعا في آخر اللحظة يعني بعد مضي 10 أيام من أول الطهر، يعني أيضا الطهر لابد يستمر 10 أيام. فمحل الشاهد أعزائي، في بعض الأحيان إذا أردنا نطبق هذه الفرضية في الواقع الخارجي، يعني هي عندما تزوجت الزوج الثاني كان عمر الجنين تقريبا 3 أشهر 4 أشهر تقريبا، في كثير من الأحيان هكذا، مو دائما، لا أقول دائما، في كثير من الأحيان هكذا 3 أشهر 4 أشهر. يعني في مثل هالحالة هذه يصعب أن نقول أنها لم تلتفت، وأيضا الزوج هذا الثاني أنه لم يلتفت إلى كونها حاملا 3 أشهر أو 4 أشهر، ما يدرون أنها هي حامل. صعب يعني تصور هذا الأمر. طبعا في مسائل فرعية أيضا، لو كانت المرأة في سن من تحيض ولكنها لا تحيض، القرآن الكريم يعني تعرض إلى هذه المسألة، وأيضا الفقهاء تعرضوا لها، فإن شاء الله تراجعون القرآن الكريم من جهة وهو الأساس، وفتاوى الفقهاء. نعم. ولذلك قال المصنف: فالثاني بحسب مفروض هذه الصورة ليس صاحب فراش واقعان، بل كان وطئه من وطئ الشبهة، فقد تبين من وضعها لأقل من 6 أشهر أنه تزوجها وهي حبلى، وذلك يقتضي أنها لا زالت في عدة زواجها أو زوجها الأول، فيكون قد تزوجها وهي في العدة، فزواجه منها باطل ووطئه لها من وطئ الشبهة، فيتعين إلحاق الولد بالزوج الأول لأنها ولدته على فراشه نظرا لكونها في عدة منه، يعني ما زالت في عدة الأول فهي ما زالت فراشا للزوج الأول. ويمكن تأييد ذلك بالعديد من الروايات. ولماذا قال تأييد؟ لأن إحنا على ما ذكرناه من دليل، ودليلنا تم، دليلنا تم، فالآن حاليا نريد مؤيدات، ولذلك عبر بمؤيدات، ليس هذا هو الدليل الأساسي، الدليل الأساسي هو ما تقدم، يمكن يكون هكذا. البعض قد يقول أنه قال مؤيدات باعتبار وجود إشكال في ما سيأتي من الروايتين، لكن المصنف هنا حاليا عبر عنها معتبرة، منها ما ورد في معتبرة زرارة. في الواقع أعزائي، هذه الرواية عن زرارة أعتقد لو أن المصنف ألمح إلى وجود المشكلة في سندها، الرواية فيها مشكلة في السند. ما هي؟ وبإسنادها عن محمد بن علي عن ابن محبوب، عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن رواه عن زرارة. إذن هنا شخصية لم يصرح بها بين أحمد بن محمد بن أبي نصر وبين زرارة عمن رواه. الرواية فيها مشكلة سندية. أنا أرجع إلى ما ذكرته قبل أيام، يقول في هذا الدرس الفقهي في القواعد الفقهية أو حتى في اللمعة أو في الدروس التمهيدية مثلا في الفقه الاستدلالي أو دروس الفقه الاستدلالي، إذا لم ندرج المسائل الرجالية فيها والمناقشات والفوائد الرجالية فأين ندرجها؟ أين نتحدث عنها؟ هذا هو موضوعها، هنا تفعيلها، يبغي أن تذكر هنا حتى الطالب يعتاد على الدخول في مثل هذه الأبحاث، الالتفات إلى هذه النقاط، الخلافات، المباني. أما يعني إخراجها عن الكتب الفقهية هو إعطاء الجواب النهائي فقط، يجعل علم الرجال علما يعني بعيدا مقصا عن الفقه، ويضعف المستوى في علم الرجال لدى الطالب أو الباحث. فإذا هذه الرواية أعزائي فيها مشكلة سندية، أن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن رواه عن زرارة، طبعاً هناك أيضاً مبان لتصحيح السند حسب بعض المباني، إما على مبنى أصحاب الإجماع وقبول رواياتهم أو توثيق من يروون عنه، فتصبح الرواية صحيحة سنداً، وإما على مبنى أن أحمد بن محمد بن أبي نصر لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فعندئذ روى عن شخص نحن نجهله لكنه لدينا قاعدة أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فإذا وإن جهلنا اسم الراوي ولكنه بسبب رواية ابن أبي نصر عنه نقول أنه ثقة وبالتالي الرواية معتبرة. هذه مباني في علم الرجال إذا تمت وإذا قبلناها عندئذ الرواية تكون صحيحة معتبرة، وإما إذا لم نقبل تلك المباني فالرواية ستصبح ماذا؟ ستصبح ضعيفة السند. سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل، طبعا لا بأس بالنسبة إلى مرسلات ابن أبي نصر ومرسلات أيضا ابن أبي عمير المشايخ الثلاثة الرجوع إلى بحث لسيد محمد رضا السيستاني. السيد محمد رضا السيستاني في بعض البحوث تعرض إلى هذه الفكرة وناقشها، لا بأس بمراجعته. طبعا هو ظاهرا يعني لا أريد أن أستبق الأحداث، راجعوا شوفوا ما هو الرأي الذي يصل إليه السيد محمد رضا. أما بالنسبة إلى السيد أخوي مثلا لا يقبل هذه، لا يقبل أن البيزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر لا يروي إلا عن ثقة، لا يقبل هذه القاعدة، ولا أيضا يقبل قاعدة أنه أصحاب الإجماع يكفي لتصحيح الرواية إذا لم نعلم من هو الراوي ولم نوثق أو لم يثبت لدينا أن الراوي الذي رووا عنه ثقة. مجرد رواية هؤلاء عن شخص لا يدل على وثاقته. أما متن الرواية، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر، هذا هو موردنا، فهو للأول وإن كان يعني. فإذا يقول سألته فهو للأول يعني كأنه زرارة نقل لنا، بناء على أن صحة النسبة إلى زرارة نقل لنا فحوى جواب الإمام عليه السلام، قال فهو للأول، سينسب إلى الأول، وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلأمه ولأبيه الأول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير. فإذن يقول إن كان ولد أنقص من ستة أشهر من الزوج الثاني فإذن سينسب لأمه ولأبيه الأول، وإن ولدت أو إن ولدت، قد نقرأها هكذا تكون أفضل، وإن ولدت عن المرأة لستة أشهر فهو للأخير، سينسب إلى الأخير. أيضا تكون هذه الرواية في بالنا لأن سنأتي بعد ذلك لو أن الولادة حدثت بعد أقل الحمل سينسب إلى الأول أو إلى الثاني. هذه مثلا نقول إذا ولدت بعد ستة أشهر يعني اكتمل ستة أشهر سينسب إلى الأخير. لماذا؟ في هذه الحال أصلا نحن لا نجزم أنها تزوجت وهي حامل، أنها ولدت بعد ستة أشهر من دخولها أو من دخول الثاني بها. طبعا هنا ربما البعض يتصور يقول إذا كان الجنين كبيرا لأن ستة أشهر ما راح يكون حجمه مثل حجم تسعة أشهر، إذا كان كبير ليش ما نقول هو يعني عمره تسعة أشهر وينسب إلى الأول، وإذا كان صغير نقول هذا ما ستة أشهر وينسب إلى الثاني. هذا ربما هذا يعني ينقدح في الذهن هذا السؤال، والجواب على ذلك بأن كبر حجم الجنين وصغره ليس مقياسا لا طبيا حاليا في الخارج في حد نفسه ولا شرعيا. يعني البعض بعض النساء ربما تلد في 9 أشهر ويكون الجنين حجمه صغيرا، قضية وراثية من جهة، قضية أيضا تغذية من جهة، عوامل مختلفة يعني الوراثة من جهة وأيضا التغذية أيضا تؤثر في حجم الجنين كبرا وصغرا. فإذا هذا بالنسبة، فإذا ما نقدر نقول إذا كان كبير الحجم فهو ابن 9 أشهر وينسب إلى الأول، وإذا كان صغيرا فهو يعني ينسب إلى الثاني لأنه أشهر أقل، مو هكذا الوضعية. أنا في بعضهم شفت حتى أنا وجدانا يعني شفت بعد الولادة فكرت هذا عمره بعد يعني صار يمكن 4 5 أشهر من الولادة، يعني كان كبيرا إلى درجة إنه ما على شكل ما أجي في بالي إن هذا حديث الولادة، فكان كبيرا كبيرا إلى هالدرجة هذه. فهذه قضية لها عدة عوامل. نأتي إلى الرواية الثانية. الرواية الثانية هي معتبرة أبي العباس كما قال المصنف. معتبرة أبي العباس الذي ذكرها المصنف في الواقع هي مروية هكذا في تهذيب الأحكام عن علي وبإسناده عن علي بن الحسن. من علي بن الحسن؟ ابن فضال. عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن أبي العباس. طبعا بالنسبة يعني عندنا طبعا هنا بالنسبة للسند، أولا مشكلة تقدم سابقا في قاعدة الإلزام تحدثنا عنها، وهي سند الشيخ الطوسي رحمه الله إلى علي بن الحسن بن فضال، لأن فيها في السند ابن الزبير القرشي. تكلمنا هناك سابقا إنه لم يوثق بشكل صريح، بعض الفقهاء أو الرجاليين وثقوه باعتبار كونه من مشايخ الإجازة أو باعتبار كونه من المعاريف أو باعتبار تغيير السند إلى سند آخر، كما هو مثلا السيد السيستاني قلنا هناك إنه من يعني الوجه لأنه يمكن التغلب على هذه المشكلة بعدة وجوه، منها ملاحظة سند آخر للشيخ الطوسي رحمه الله تعالى إلى إلى علي بن الحسن بن فضال، سند لا يمر بابن الزبير القرشي، فتكون المشكلة من حلها من هذه الجهة. فإذا نقول هذه الرواية فيها مشكلة سندية في بالنسبة إلى ابن الزبير القرشي، الأمر الآخر بالنسبة إلى جعفر بن محمد بن حكيم، جعفر بن محمد بن حكيم الخثعمي، لدينا أمران فيه. أولا ما الدليل على يعني البعض لعله يضعفه؟ لماذا يقول أن الكشي رحمه الله قال أروي هكذا: سمعت حمدويه بن نصير يقول كنت عند الحسن بن موسى أكتب عنه أحاديث جعفر بن محمد بن حكيم إذ لقيني رجل من أهل الكوفة سماه لي حمدويه، يعني قال لي يا اسم حمدويه، قال لي اسم فلان، وفي يدي كتاب فيه أحاديث جعفر بن محمد بن حكيم، فقال هذا كتاب من؟ فقلت كتاب حسن بن موسى عن جعفر بن محمد بن حكيم، فقال أما الحسن فقل فيه ما شئت، لعله يعني قل فيه ما شئت من المدح قرينة الفقرة التالية، وأما جعفر بن محمد بن حكيم فليس بشيء. يعني هذا أصلا ما إلى قيمة، فليس بشيء ما إلى قيمة. السيد الخوي رحمه الله في معجم رجال الحديث الجزء الخامس صفحة 79 يقول: هذا الشخص الذي قادح في جعفر بن محمد بن حكيم لم يذكر من هو، ما عرفنا من هو الذي قادح فيه، كما أن التوثيق من مجهول لا يعتد به، كذلك الذم والقادح من مجهول لا يعتد به. شخص ذم الرجل ونحن لا نعرف من هذا الشخص الدام فلا نعول على ذمه. فإذا هذا وجه ربما يذكر لذم جعفر بن محمد بن حكيم، وجواب السيد الخوي ذكرناه، لكن هل هناك وجه لتوثيقه؟ الجواب على ذلك: الوجه المذكور والذي يذكر في توثيق جعفر بن محمد بن حكيم هو وقوعه في كتاب كامل الزيارات، في أسانيد كتاب كامل الزيارات. ولكن كما تعلمون أن السيد الخوئي رحمه الله في أخريات حياته الشريفة قال، طبعا السيد الخوئي في بداية حياته كان يقول، يعني سنوات طويلة من عمره الشريف كان يقول، أن كل من وقع في أسانيد كامل الزيارات فهو ثقة إلا إذا كان لدينا دليل على ضعفه، إلا ما خرج بالدليل يعني. وعلى هذا المبنى وثق مجموعة من الرجال، ولكنه في أخريات حياته عدل عن هذا المبنى وقال بأن المشايخ المباشرين للمؤلف ابن قولاويه رحمه الله في كامل الزيارات هم ثقات، يعني التوثيق للمشايخ المباشرين لكل رجال السنة. إذن جلالين على جعفر بن محمد الحكيم هو مجهول أنا الذي أفقاتنا أبقيت عديد السنة لكن يكون سنة عيش مثل الحكيم
كان عند جاوز الحين 6 سنوات وما بيسكر عشان طول كلمة أن تثبت قطب النص أنه قده الرافع هو الإقامة يعني مقابله الرافع هذا أقرب من الشرح في المحطة تثبت شيئا أو مجردها في بعض الدخول الأولى تعزية في الإمحاء وأنه يكون في المحطة هل يمكن أن يكون في المحطة في المحطة قد تبيت التنمو ساعة ساعتين من مريفة على مشهور في المحطة وإذا بيطلع في البيت بدون ولا يتثبت المحطة أو لا يتثبت هذا أنا الذي أعمل حمل الدخول الزكية بالنسبة للمحطة لابد من البيئة كل نسبة أقل وأكثر تعمل كل شيء أكثر عادة عظمى يكون قادة تكرر حمل الدخول إذا قادة نقدر نقدر نعمل بعيا يعني قضية تعبر يعني مثلا يعني وقابل أكثر من أقل لا نقعي لكن القادة قضية نعم 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 نحصل خلق الجزء بيسر الجين هذا لا نعمل قضية فإذا تعمل تأوى قضية مجاكر كارت العلاقة بينهما هذا المعظم يجعل نطع كان لابهما أصالت خارج مقارب الأكل خارجها في القاضي لن خلق أوقات القاضي بسم الله إلى أفضل خارجته وأمر بسم الله إلى قضية أعرف وقصاته ومجد حاجة قدم أو أخوة في القرد الجنة أقبل أقام هذه مسألة يجب أن تتابع بأن مواقع قد تخطر وبعد حاجة في القرآن أجل أعلم عما تعلم بأن كيف تتابع القرد جد لا أشعر في الله يصح بكم كلام حسن أقول خلق بدا أقول أتفق أن المحاة أخمر قبل الطلقة أن الأخام جعلها مرض الطلقة ثلاث أشهر أربع شهور عاصم تسجيل أن الزعين عبده وإثبات تعلم أن الضرورة من آخر يقول الطلاق مدة وما تتشوف على قصة أشهر في عشر فأعرف هذا يقول إيه الزعين متى أخذت نسكة مطوان سيئة لا طبق مدة معنى معنى من الحفلات
صلت خارج الحدين خارج الأقل أو خارج الأعلى لا تجر القاعدة. إذن خلنا أضع أقول بشكل واضح بالنسبة إلى شرط الدخول لابد من إثباته وأما بالنسبة إلى قضية أقل الحمل وأقصى الحامل إنه متى جامحها هل جامحها أقل الحمل أو في مدة جيد يعني مناسبة أو بعد أقصى الحمل هذه مسألة يكفينا أننا عدم علمنا بأن مد إن وقعها قبل ذلك أو بعد ذلك عدم علمنا يكفي في جريان قاعدة الفراش إذا علمنا أما إذا علمنا إذا علمنا بأن من الجماع إلى الولادة أقل لا نجري القاعدة إذا علمنا أما لا نشترط أنه نروح نبحث متى جامعته أو متى حصل العلاقة بينكم كذلك من حيث أقصى الحامل ما نقول آخر مرة جامعت متى حتى ندقق إحنا ندقق نقول أول شيء نبغى نثبت متى آخر مرة جامعها لأنه يمكن جامعها آخر مرة قبل طلاقها مثلا بعشرة أيام يمكن جامعها آخر مرة قبل طلاقها بثلاثة أشهر أربعة أشهر مو بعضهم يصير مشكلة بين الزوجين وتروح بيت أهلها وتضل فترة هناك بعدين أطلقها يعني مو بالضرورة يكون بين من آخر جماع إلى حصول الطلاق كم المدة ربما يكون مدة أشهر يمكن ستة أشهر ستة تسعة أشهر فإذا أعيد الفكرة هذه يقول الشيخ إذا علمنا متى وقع آخر علاقة جنسية بينهما أو أول علاقة جنسية راح نطبق هذا المد اللي قلناها أما إذا ما علمنا متى حصلت مو وظيفتنا نروح نسألهم أو نجيب دليل أنه متى صارت العلاقة أو متى كيف صارت العلاقة أرجو أن تكون الصورة دقيقة إن شاء الله تعالى صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.